بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا تتمة الكلام على باب الفدية من كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج. بعض النسخ وطأ، هذا خطأ، فعل وطئ، وطئ بقدمه ووطئ أي جامع، كلاهما وطئ. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة، هناك تكلمنا عن مباشرة بغير إنزال فيها فدية الأذى، لكن هنا أنزل منيا بمباشرة أي في غير الفرج، أو استمناء، أنزل منيا باستمناء، أو تقبيل أي أنزل منيا بتقبيل، أو لمس لشهوة، أنزل منيا بلمس لشهوة، أو تكرار نظر. هناك قلنا لو أمنى بنظرة واحدة ففيه فدية الأذى، لكن لو كرر النظر فأمنى فهنا قال بدنه، يجب بدنه، هذا الفاعل فاعل يجب، يجب على هؤلاء بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا صحيح، رجعه البيهقي في السنن. وقيس الباقي عليه، أي قيست المباشرة مع الإنزال والإنزال بكذا وكذا وكذا على الوطئ، بأن الواجب في ذلك بدنه، فمن لم يجد فصيام 10 أيام. قال: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. يعني عندنا الوطء قبل التحلل الأول يفسد وفيه البدنة إلى آخره، أشرنا إليه في المرة الماضية، بدنة يعني فيه التوبة أولا، ثم فيه بدنة، ثم فيه فساد الحج، ثم يلزمه الاستمرار في هذا الفاسد، ثم يلزمه قضاؤه من العام القابل، هكذا قضى الصحابة في من جامع قبل التحلل الأول. أما من وطئ بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه، وعليه شاة فدية الأذى. قال: لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما. الزيارة هو طواف الإفاضة. هذا لما فسد، لما جامع بعد التحلل ما فسد حجه، لكن يقولون فسد إحرامه وما زال محرما، لم يتحلل التحلل الأكبر، فيذهب إلى الحل إلى التنعيم مثلا فيحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر أي بعد التحلل الأول، قال: ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج، ليس عليه الحج من قابل. رواه مالك ولا يعرف له مخالفه من الصحابة. قال: وعليه شاة، يعني هم لم يأخذوا بقول ابن عباس ينحران جزورا، قال: وعليه شاة أي على التخيير، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية. نحن هناك قلنا بدنة كان قبل التحلل الأول، الآن خف الإحرام، فموجبه ينبغي أن يكون أخف من موجب ذلك لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة عليه ماذا؟ شاة. وعنه يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وإذا قلنا عليه شاه فهي شاة على التخيير فدية الأذى. إذن هذا الوطء في الحج له حالتان. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي. لاحظوا أفادنا أن العمرة متى تفسد بالجماع؟ إذا وقع الجماع قبل تمام السعي، جامع قبل الطواف، بعد الطواف، وقبل السعي، بين السعي، على القول بأنه لا يشترط الموالاة، المذهب أنه يشترط الموالاة في السعي. تفسد العمرة إذا حصل الجماع قبل الفراغ من السعي. أما إذا فرغ من السعي وقبل أن يحلق أو يقصر جامع فإن العمرة لا تفسد. هنا ماذا يلزمه لو أفسدها؟ قال شاة، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. انتبهوا، لو جامع قبل السعي أو بعد السعي عليه شاة على التخيير في الحالتين، لكن قبل تمام السعي تفسد العمرة، وإذا فسدت فإنه يمضي فيها ويقضيها، بعدما يتحلل منها يقضيها، لكن من حيث الفدية عليه شاة على التخيير في الحالتين. وسبق معنا ما الذي عليه شاة أيضا على التخيير؟ قلنا من أمنى بنظرة أو باشر ولم ينزل. ونضيف هنا لو أمذى بتقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فعليه ماذا؟ فدية على التخيير. هذه تعمل لها جدول حتى تنضبط معك. والمرأة المطاوعة كالرجل، أما إذا جمعت مكرهة أو نائمة فلا شيء عليها. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. إما رمي وحلق، إما رمي وطواف، إما حلق وطواف، يحصل باثنين. رمي جمرة العقبة في اليوم العيد في اليوم العاشر، أو حلق، مقصود الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وأبيح له كل شيء بعد ذلك إلا النساء. قال ويحل له كل شيء إلا النساء. ما معنى إلا النساء؟ هذه تلتبس على كثير من الناس. هل المقصود فقط الجماع؟ إلا النساء المراد الوطء ومقدماته، فلا يباح له تقبيل بشهوة ولا لمس بشهوة ولا مباشرة كذا. الوطء ودواعيه، الوطء ومقدماته، ما دام لم يتحلل التحلل الأكبر فهو ممنوع مما يتعلق بمحظورات المحظورات الخاصة بالنساء هذه. لحديث عائشة، وهذا يشمل المرأة والرجل، لهذا لو قيل أفضل، لو قيل إلا الوطء ودواعيه لكان أفضل، يشمل المرأة. المرأة إذا تحللت التحلل الأول أصبحت ممنوعة أيضا من اللمس بشهوة وإلى آخره. لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد بإسناد صحيح، سعيد المنصور، دون لفظ حلقتم، إذا رميتم. وهذا من حيث السنة قول قوي أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، يعني لو رمى فقط حصل التحلل، لو فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل، لكن لو رمى فقط على هذا الحديث يحصل التحلل، لكن الذي عليه الفقهاء أنه لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة. وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، أي طيبته قبل أن يحرم ليتهيأ لإحرامه أولا، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي طيبته بعد أن تحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. لهذا السنة في طواف الإفاضة أن الإنسان إذا رمى وحلق أنه يغتسل ويلبس ثيابه ويتطيب ثم يذهب ليطوف الإفاضة. طيبته لحله أي لإحلاله، وهو التحلل الأول، لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. هذا كلام عن الحج. قال والثاني، أي التحلل الثاني، يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله. ما بقي من الثلاثة، ما بقي من الثلاثة، وفعل اثنين من ثلاث، نفرض أنه رمى وطاف، نقول إذا حلقت وسعيت فقد تحللت التحلل الثاني، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. هنا ننتبه إن الثلاثة رمي وحلق وطواف وليس فيها النحر، فلا تدخل الذبح في الثلاث، قد تتحلل التحلل الأكبر وأنت لم تذبح الهدي بعد. قال في فصل، أي في جزاء الصيد، والصيد الذي له مثل من النعم، طبعا في مسألة الذبح نقول قد تتحلل وأنت لم تذبح إلا إذا ساق الإنسان الهدي، فإن الإنسان إذا ساق الهدي حتى لو كان متمتعا فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه، إذا ساق الهدي معه. قال فإني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر، فسوق الهدي هذا له حكم خاص. أما إنسان يشتري الهدي من أي مكان فنقول الهدي لا مدخل له في التحلل، لا علاقة له بقضية الاثنين من ثلاث. فصل في جزاء الصيد. قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة، وعرفنا أن المثل هذا إما بقضاء الصحابة أو إما بحكم عدلين، كالنعامة وفيها بدنة قضى فيها قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، لأنها تشبه، هي لها مثل أي في الخلقة وليس في القيمة. النعامة تشبه حجمها وكبرها تشبه البدنة، تشبه البعيرة في الخلقة. قال وفي حمار الوحش بقرة، في حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي، والوبر هكذا يشبه الفأر أكبر شيء، والضب معروف، جدي له نصف سنة، جدي صغير له نصف سنة، قضى به عمر وأربد، أربد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وفي اليربوع جفرة، الجفرة هي من الماعز لها أربعة أشهر، جفرة صغيرة من الماعز عمرها أربعة أشهر، روي عن عمر بن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، العناق أنثى الماعز وقال تكون أصغر من الجفرة يعني أقل من أربعة أشهر، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام، والحمام هذا يشمل أنواع من الطيور، الحمام كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، بل كرع فيه كما تكرع الشاة، يعب الماء وليس ينقر كالعصفور أو كالدجاج. وهدر كل ما كرع الماء، وهدر أي صوت له صوت، قال كالقطى والورش والفواخت. في الحمام بأنواعه هذه شاة نص عليه أحمد وقضى به عمر وعثمان بن عمر بن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم قضوا بهذا في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. لاحظوا التعبير، حمام الحرم يمنع الإنسان في حدود حرم مكة أن يصيد هذا الحمام البرية، وفيه هذا الجزاء سواء كنت حلالا أو محرما. ويمنع المحرم من صيد هذا الحمام حتى لو كان خارج مكة. فعندنا حمام الحرم وحمام الإحرام والجزاء فيهما واحد، ولا يجوز الاعتداء على هذا ولا هذا. قال وما لا مثل له كالإوز، جمع إوزة، والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمته مكانه. ولما نأتي بقيمته لا يجوز إخراج القيمة المال، إنما بهذه القيمة نشتري طعاما فنطعم المساكين أو نصوم على قدر المساكين أياما كما سبق. لأن هذه العبارة ظاهرها وجوب القيمة، المقصود لا، بل على التخيير، وننبه على أن القيمة لا تجزى أصلا، قيمته على المذهب والجمهور لا تجزئ، إنما بالقيمة يشتري طعاما، فهو مخير بين الطعام وبين الصيام. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة أو القطاة والحبارة شاة شاه، قالوا في الكافي. على هذه الرواية يكون لها مثل، يكون لها مثل. وعلى كل، إذا قلنا لها مثل فنقوم الشاة ونطعم أو نصوم، لكن على القول الأول لا نقوم شاة، إنما نقوم الحبارة نفسها، قيمة الحبارة. يعني لاحظوا الفرق بين ما له مثل وما ليس له مثل، هي فدية على التخيير في الحالات. لكن إذا كان له مثل، إما أن تذبح المثل أو تقوم المثل وتأتي بقيمته طعاما أو صياما. إذا لم يكن له مثل تقوم الحيوان نفسه حبارة، وبهذه القيمة إما أن تطعم طعاما وإما أن تصوم أياما. قال فصل، هنا يتكلم على صيد الحرم ونبات الحرم، ما تعلق بالحرم. قال ويحرم صيد حرم مكة، أي على الحلال والحرام كما سيأتي. يحرم صيد حرم مكة، أي أي حيوان بري مأكول داخل مكة فإنه يحرم صيده، سواء كان الإنسان حلالا أو محرما، إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها، متفق عليه، لا ينفر صيدها. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي، ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. إنه إذا صاد في حرم المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ ما معه ويضرب، بخلاف حرم مكة فإنه فيه الجزاء. والمذهب أن حرم المدينة لا جزاء فيه، هذه رواية أخذ السلب. قال وحكمه، أي صيد حرم مكة، حكمه حكم صيد الإحرام أي في التحريم وفي وجوب الجزاء وفي التخيير في الفدية كما سبق تماما، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح، يعني مخير بين الصوم والإطعام إلى آخره. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى. كل ما يضمن في الإحرام، يعني مثلا نحن الآن قلنا لو صعد غزالة في الإحرام تقدم لنا هذا ممنوع الصيد، فكذلك لو فعله في الحرم فإنه يضمنه ويمنع منه كذلك، إلا القمل. القمل هذا نحن منعناه في الإحرام لكن لا يمنع في الحرم، لا يمنع في الحرم. الجراد منعناه في الإحرام كذلك نمنعه في الحرم. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، شجر الحرم والحشيش النابت فيه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، أي يحرم هذا إجماعا. في مكة الآن تجد في بعض البيوت بعض الحدائق هناك حشائش وزروع زرعها الناس، فهذه لا حرج في قطعها والأخذ منها، إنما الكلام في الشجر والحشيش النابت بنفسه. الأشجار التي في عرفة، حتى لو قلنا يعني معلوم أن هناك جزء من عرفة في الحرم وأكثر عرفة في الحل، هذا الجزء لا حرج في قطع الشجر لأن هذا الشجر زرعه الآدمي، إنما الكلام فيما لم يزرعه الآدمي خرج بنفسه يمنع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. فقال العباس إلا الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت يوضع في سقف البيوت ويوضع في القبور. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، متفق عليه. قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، شجرة من الأشجار التي يحرم قطعها انكسرت بنفسها أو بغير فعل آدمي، كسرها حيوان أو كسرتها الريح، يباح الانتفاع بها. وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع، انتهى. إذا كان بفعل آدمي يأثم وعليه فدية ستأتي الآن في الشجر، ثم لا يجوز الانتفاع بهذا الذي كسره الآدمي. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، هذا من تعظيم الله عز وجل لهذا المكان العظيم. قال لعموم النص والإجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها يعني المتوسطة والكبيرة ببقرة، لما روى عن ابن عباس أنه قال في الدوحة الشجرة الكبيرة في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم أو متقوم بقيمته. وتجزئ عن البدنة بقرة، لما نقول مثلا في النعامة بدنة فيجوز مكان البدنة ماذا؟ بقرة. كعكسه قلنا في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة فيجوز بدنة، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم، يعني هو يدخلها حتى في مفهوم اللفظ. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. 7 شياه تقوم مقام بقرة أو بدنة كما في الأضاحي، رواه أحمد وابن ماجه. والمراد بالدم الواجب، لما نقول دم شاه، ما هي الشاه هذه؟ كم سنها؟ وما هو الجمل؟ كم سنه؟ قال ما يجزئ في الأضحية، جزع ضأن له 6 أشهر، أو ثني معز له 1 سنة، أو 7 بدنة أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاة أو شرك في دم. وقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل، أي إن ذبح بدنة أو بقرة، يعني بدل السبع، بدلا من السبع ذبح بدنة كاملة فأفضل بلا شك، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. وحينئذ قال وتجب كلها، لما ذبحت الأعلى أصبحت واجبة، أي البدنة والبقرة إذا ذبحها تصبح كلها واجبة، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. فالآن في جزاء الصيد لا يأكل منه إنما يطعم المساكين، فإذا كان عليه شاه فيكفيه 7 بقرة، ذبح بقرة كاملة أصبحت واجبة ولا يأكل منها وتذهب كلها للمساكين. قال باب أركان الحج وواجباته، وهذا باب سهل ومهم فيما يترتب عليه. أركان الحج أربعة، الإحرام والطواف، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه الأركان. قال الإحرام وهو مجرد النية، نية الدخول في النسك كما تقدم، أي حتى لو لم يتجرد من ملابسه. قال فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته، وهذا مهم، وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة وليس من الظهر، خلافا للجمهور، الجمهور على أنه من الظهر، حنابلة يقولون من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، وعرفنا أن جمع هي مزدلفة. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم، هو عند البيهقي أيضا وإسناده صحيح. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ومن هو الأهل؟ المسلم العاقل المحرم بالحج، إذا كان قد أحرم وهو مسلم وعاقل وأدرك لحظة في عرفة في هذا الوقت، ولو مارا السيارة أو على قدميه أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، أي أدرك هذا الركن حتى لو لم يعلم أنها عرفة، عرف بعد ذلك أنه مر في عرفة. لعموم حديث عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، الحبل هو مجمع الرمل، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه الفجر ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك حتى ندفع أي من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. لاحظوا، وقف بعرفة ليلا أو نهارا، بهذا استدل على أن عرفة من الفجر يصح الوقوف لإطلاق قوله أو نهارا. وقضاء التفث قيل هو الأخذ من الشارب وتقليم الظفر والحلق كذا. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد ابن تيمية الجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الظهر خارج عرفة ثم دخل عرفة. هم يقولون هذا لا يدل على عدم صحة الوقوف في الصباح، بل يدل على أن هذه السنة ألا تدخل إلا وقت الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة. إلا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. هؤلاء يعتبرون قد سلبوا العقل بخلاف النائم. هذا الآن لا يصح أن يقال إنه عاقل السكران والمجنون والمغمى عليه في هذه اللحظة، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. نقول: إلا أن يفيق فيقف بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة. يعني بعض الناس من شدة الحر كذا يغمى عليه قبل أن يدخل عرفة، فهذا ربما يفيق مثلا في مزدلفة. فما الذي ينبغي؟ أن يتبرع من يأخذه ليدخل به عرفة ولو لحظة ليكتب له الحج، إنه قد يغمى عليه فلا يذهبون به إلى عرفة. هذا المقصود، يذهبون به إلى مستشفى في منى ومستشفى في مكة. فإذا أفاق فينبغي أن يحضر ولو يقف لحظة. كذلك لو مرض الإنسان مثلا قبل عرفة فذهبوا به إلى المستشفى، لو أحسنوا إليه واستطاعوا أن يأخذوه ولو لحظة يمر داخل عرفة ويرجع إلى المستشفى. قال: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. هذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، بناء على خطأ في الرؤية، في رؤية الهلال. قالوا: دخل الشهر، بناء على شهادة رجلين، أو ما دخل الشهر، ما أحد رأى، ما دخل، هذا أظهر، ما دخل الشهر فأتموا ذي القعدة 30، ثم بعد 10 أيام جاء من قال: قد رأيت الهلال، ثبتت الرؤية أو ثبتت في غير مكة، فحينئذ يكونون قد وقفوا في اليوم العاشر وليس في اليوم التاسع. لو أن الناس كلهم أخطأوا فلا شيء، الحمد لله. وكذلك لو أن أكثرهم، قال أجزأهم، نص عليهما في مسألتين، يعني أخطأوا جميعا أو أخطأ أكثرهم، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء، ممكن يقع هذا فيشق لو أبطلنا حج الناس. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ يعني هل يجعله الله سبحانه وتعالى يوم عرفة يكون في، مدام اختار الله أن يقف فيه الناس فيكون عند الله هو عرفة اليوم هذا الذي أخطأوا فيه؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. يعني ناس جاءوا وقفوا في اليوم الثامن ثم انصرفوا، لا حج لهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقادم يوم النحر، جاء في اليوم العاشر، ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم. إذا هذا الركن الثاني العظيم الوقوف بعرفة. قال الثالث طواف الإفاضة. يسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة، الإفاضة من عرفة ومزدلفة. ويسمى طواف الزيارة لأنه يكون مع الزيارة. ويسمى طواف الصدر لأن الصدر هو رجوع المسافر عن مقصده، فهم خلاص رجعوا من عرفة ومزدلفة، فيسمى طواف الركن وطواف الحج وطواف الإفاضة وطواف الزيارة. ويسمى طواف الصدر مثلما تقول ورد الماء وصدر عن الماء حتى يصدر الرعاء. قال لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت بعد طواف الإفاضة، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة، أو فذكرت ذلك فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه، لأنه يسقط عنها طواف الوداع وتنفر تخرج من مكة، فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. ووقته، انتبهوا لهذه المسألة، وقته متى يبدأ طواف الإفاضة؟ وقته من نصف ليلة النحر. لمن وقف بعرفة يبدأ من نصف ليلة النحر، وإلا فبعد الوقوف. لو كان إنسان ما وقف في النهار ولا نصف، ما جاء عرفة إلا بعد نصف الليل، نقول لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد وقوفي بعرفة لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. الحنابلة عندهم في هذا المبيت أنه لو جاء قبل نصف الليل في مزدلفة وجب أن يبقى إلى نصف الليل، لو جاء بعد نصف الليل لا يلزمه أن يبقى، انتهى الوقت الواجب بالنسبة لمزدلفة. فهذا الترتيب عرفة مزدلفة ثم طواف الإفاضة. فلو طاف قبل نصف الليل ما صح طوافه. بعض الناس اليوم عندما يذهب من عرفة إلى مزدلفة يستعجل ويقول أذهب أطوف في الحرم قبل زحمة الناس. نقول لا بأس، متى تذهب؟ إذا ذهب بعد نصف الليل صح، أولا لأنه يجب أن يبقى في مزدلفة إلى نصف الليل، هذا أولا، وثانيا لأن وقت الطواف يبدأ من نصف الليل. إذا طاف قبل نصف الليل فقد أخطأ مرتين، ترك المبيت الواجب في مزدلفة ولم يصح طوافه للإفاضة، فيبدأ من نصف الليل. ولا حد لآخره، أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة بعد الزحام وانصراف الناس، لا شيء عليه، لا حد لآخره، لا شهر الحجة ولا بعده. وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. الرابع، أي الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. الجمهور على أن السعي ركن، ولحديث أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه، إسناده صحيح. إذن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. قال: وواجباته سبعة. واجباته سبعة: الإحرام من الميقات لما تقدم، أن يكون إحرامك الذي هو ركن أن يكون هذا الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات فقد ترك واجبا وعليه دم ترك الواجب. شاة على الترتيب وليس على التخيير، فإن لم يجد صام عشرة أيام. الواجبات كلها هكذا: إذا ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. الإحرام من الميقات. الثاني: قال: والوقوف إلى الغروب، أي في عرفة، لمن وقف نهارا. من وقف نهارا وجب أن يقف شيئا في الليل، أن يبقى إلى أن تغرب أو أن يرجع في الليل، لو ذهب في النهار يرجع في الليل. أما من وقف ليلا فلا شيء عليه، لو وقف ليلا وفاته النهار فلا شيء عليه. من وقف نهارا وجب أن يجمع معه وقوف في الليل، أن يجمع معه وقوفا بالليل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. حجز النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، لا يتحرك أحد حتى تغرب الشمس، ودينه دين اليسر، فلو كان يجوز أن ينصرفوا قبل الغروب لصرفهم صلى الله عليه وسلم. ثالث: قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، يعني بعد نصف الليل بلحظة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه داود، يعني ما بقيت إلى طلوع الفجر أرسلها. ويفضل للضعفة إذا تعجلوا أن يتعجلوا إذا غاب القمر، يعني إذا بقي ثلث الليل، كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها، تنتظر إذا غاب القمر انصرفت. إذن المبيت بمزدلفة واجب. قال: الرابع: والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد أبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. فأذن له واستأذن، هذا الدليل على وجوبه على غيره، فيرخص للسقاة وللرعاة، السقاة الذين يسقون الحجيج من زمزم، فيرخص لهم ألا يبيتوا في منى ولا في مزدلفة، يكونون في مكة لسقاية الناس. والرعاة الذين يتولون رعاية أو رعي الهدي، هدي الحجاج، له رعاة، ويلحق بهم كذلك من كان في خدمة الحجيج في مستشفى منى وفي المجزر ونحو ذلك، مما يقوم على خدمة الحجيج أو خدمة دوابهم، هدي، خدمة الهدي، ما نقول دوابهم، خدمة الهدي الذي جعلوه لله. والمبيت في ليالي منى، وهذا المبيت يحصل بالبقاء في منى أكثر الليل، لا يشترط النوم، إنما أن يكون ببدنه في حدود منى، داخل منى أكثر الليل، أكثر من نصفه بقليل، ينظر كم ساعات نصف الليل ويزاد عليه، فهذا يتحقق به المبيت. ومن لم يجد مكانا في منى فهو معذور، يعني ليس له مخيم ويمنع من البقاء في الطرقات، فهذا معذور، فإن استطاع أن يبقى قريبا من منى فهذا أفضل، وإلا فله رخصة أن يبقى في العزيزية ونحوها، لأن الواجبات تسقط بالعذر، الواجبات تسقط بالعذر. قال الخامس، وقال عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، رخص لهم في البيتوتة عن منى، يعني لا يبيتون في منى لأنهم يكونون مشغولين في أماكن الرعي، يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أي هؤلاء يباح لهم الجمع، جمع في الرمي، يرمي جمرة العقبة ثم إما يرمي 11 عن 11 والثاني عشر، أو يرمي في 12 عن 11 والثاني عشر ثم يرمي في 13 الذي هو يوم النفر لو كان متأخرا. ورخصة الجمع في الرمي هذه رخصة مهمة، وهي أولى من التوكيل، أولى من التوكيل، أي إذا كان الإنسان يمكنه أن يجمع الرمي أولى من أن يوكل غيره، نقصد لو كان ضعيفا أو امرأة حامل وتستطيع أن ترمي يوما ولا تستطيع أن ترمي يومين تجمع، ولكن يشترط في الجمع أن يرمي اليوم كاملا 3 جمرات ثم يعود فيرمي اليوم كاملا، هذا قد يكون فيه مشقة أن يعود فيرمي الجمرات من أولها، لا يرمي في الجمرة الواحدة عن يومين، إنما يرمي اليوم الأول كاملا ثم يعود فيرمي اليوم الثاني كاملا، بخلاف من كان وكيلا عن غيره يرمي الجمرة عن نفسه ثم هو واقف يرمي الجمرة عن غيره عن موكله، ثم في الجمرة الثانية كذلك يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله. قال الخامس، ورمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقط جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي هي في آخر منى من جهة مكة، هي الأقرب إلى مكة، ولأنها تحية منى، هو قادم من مزدلفة إلى جمرة العقبة، إذا قدم الإنسان من مزدلفة وسار هكذا فإنه يدخل منى في أولها عند المجازر، ثم يمضي في منى إلى نهايتها هنا جمرة العقبة، ثم بعدها مكة، لهذا يقولون جمرة العقبة أبعد الجمرات في منى وأقربها إلى مكة، يعني يمر أولا على الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم ينتهي بالكبرى. قال ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى أي الصغرى وهي أبعدها من مكة، هنا هي في منى في عند مسجد الخيف، وتلي بعد أي بعد وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، أي دخل وقت الظهر الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. فمجموع الحصيات لمن تأخر 70 حصاة، اليوم الأول فيه 7، اليوم الثاني والثالث والرابع 21 في كل يوم، فالمجموع 63 و7، أي 70 حصاة للمتأخر، وأنقص منها 21 للمتعجل، أي يرمي 49 حصاة، 49 حصاة. وهذه الحصيات تؤخذ من أي مكان، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يأخذها في الطريق من مزدلفة إلى منى، لكن لا حرج لو أخذها الناس من مزدلفة، لا سيما مع عدم توفر الحصى كثيرا في منى في هذه الأيام، ولا حرج لو أخذها من المرمى أو قريبا من المرمى أو رمي بها. قال السادس: والحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير هذا واجب في الحج، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحل ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه. في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، نحر أولا ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. فترتيب الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: أولا رمي جمرة العقبة، الرمي أولا، ثم النحر ثانيا، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. خمسة أعمال في يوم النحر، لمن شاء أن يجمع الخمسة هذه. لكن يخطئ بعض الناس في ترتيب النحر والحلق، النحر قبل الحلق، رمى ونحر ثم حلق. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح، أي لا يصح هذا القول للآية التخيير بين الحلق والقصر والتقصير سواء كانت الحجة الأولى أو غير الأولى. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. سابع: طواف الوداع، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء مثلها، خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. إذن واجبات الحج سبعة: من ترك واجبا فعليه دم، فمن لم يجد فصيام عشرة أيام. ثم قال: وأركان العمرة ثلاثة، وهذه سهلة: الإحرام والطواف والسعي. قال: الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب، هذا كما سبق معنا في حق الذين أحرموا مفردين أو قارنين ولم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا ذلك إلى تمتع، إلى عمرة، بعد الطواف والسعي يحلقوا أو يقصروا. إذن هذه أركانها: الإحرام والطواف والسعي. قال: وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، هذا في حق من كان في مكة، وإلا التعبير أن تقول: الإحرام بها من الميقات، يجب أن يكون الإحرام في العمرة من الميقات. وأهل مكة يحرمون بالعمرة من ماذا؟ من الحل، ويحرمون بالحج من أين؟ من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال: لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، أي من كان في مكة واجب أن يحرم العمرة من الحل. قال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. فهذا واضح، من كان من خارج المواقيت فلا بد من الميقات، من كان دون المواقيت بين مكة والمواقيت فمهله من حيث أنشأ، ومن كان في مكة فإنه يحرم من الحل خارج الحرم. قال: والحلق أو التقصير هذا الواجب الثاني لقوله فيما سبق: وليقصر وليحلل. والمسنون أي في الحج أعمال مسنونة كالمبيت بمنى ليلة عرفة، أي بعد يوم التروية، يوم التروية هو الثامن، فيبيت ليلة التاسع قبل الذهاب إلى عرفة، هذا المبيت سنة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطوافي أي كالمبيت وطوافي القدوم، طواف القدوم هذا في حق المفرد والقارن، أما المتمتع فهذا طواف عمره ركن بالنسبة له. طواف القدوم للمفرد ألا يطوف وألا يسعى وأن يذهب إلى منى رأسا، وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، منه لاحظوا منه هذه الرمل إنما يكون في طواف القدوم أو في طواف العمرة، لا يكون في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ليس فيه رمل. الرمل هو المشي مع سرعة الخطى أو تقارب الخطى، الرمل لو أن الإنسان لو دار الأمر بين أن يقترب من الحجر بلا رمل وأن يبتعد عن الحجر يكون في آخر المطاف مع الرمل، فأيهما أولى؟ الأولى أن يكون بالرمل. يقولون العبادة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها، هذا من قواعد المفاضلة. فيتأخر في الأشواط الثلاثة يكون في الأطراف حتى يأتي بالرمل ولو ببعض منه. والرمل كان في الأصل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء القضية بعد الحديبية لإظهار جلد المسلمين، فكان المسلمون يرملون حتى إذا أتوا إلى الركن اليماني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود لا يرملون لأن المشركين كانوا في الجهات الأخرى. ففي حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في الطواف كله، أي في المطاف كله في الثلاثة الأشواط الأول مع وجود الأمن وعدم وجود المشركين، فدل على أنها سنة باقية. فيرمل الإنسان من الحجر إلى الحجر في الأشواط الثلاثة الأول. إذا كان الإنسان مع زوجته مثلا في الزحام فإنه لا يرمل لأن النساء لا رمل عليهن، وإذا رمل فربما ضاعت منه. قال: وللطباع فيه، فيه أي في الطواف كله، يطبع للطباع أن يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن مكشوفا، فهذه سنة في الطواف فقط. في طواف ماذا؟ فيه، في طواف القدوم وفي طواف العمرة، طواف المتمتع وطواف العمرة عموما وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة فالسنة فيه أن تطوف بماذا؟ بثيابك كما ذكرنا، بثيابك متطيبا. الاطباع خاص بالطواف لا وليس في السعي وليس من أول الإحرام. ويلزم أن يستر عاتقه في الصلاة المفروضة أحد عاتقيه على المذهب. قال: لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتبروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. في حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن أي الحجر، حجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا عند مسلم حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، هذه سنة. ما معناها؟ يتجرد من المخيط عند الإحرام أي قبل أن يحرم بالفعل، هذا يستحب أن ينزع قبل أن يحرم. فماذا لو أحرم وعليه ملابسه؟ يصح الإحرام؟ نعم يصح الإحرام، لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا نزعه في الحال. إذا انتبهوا معنى هذه الجملة، جعلها سنة فقط وليس واجبا، أن يتجرد متى؟ عند الإحرام. لكن متى يجب التجرد؟ بعد الإحرام مباشرة، إذا أحرم ونوى لزمه أن ينزع ملابسه في الحال، فدل على أنه يصح أن يحرم وعليه ثيابه. والسنة والأفضل أن يحرم، أن يتجرد من الثياب قبل الإحرام. قال ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا من السنة. فلو أحرم بثياب ملونة يعني والثوب عند الفقهاء كما سبق معنا أو نبهنا في غير هذا الدرس، الثوب هو القماش، لو أتى بقماش عدة أمتار من القماش الملون فجعل هذا إزارا ورداء فلا بأس، لكن السنة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، أي هذا في الحج، تستمر التلبية من أول الإحرام بالحج إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة فيقف عن التلبية ويكبر مع كل حصى. تستمر التلبية في الحج من الإحرام بالحج، وله مع ذلك في عرفة الذكر والتكبير والتهليل إلى آخره، لكن يلبي في الطريق ويلبي عند التقاء الرفقة إلى وصعود مرتفع ونحو ذلك، وتنقطع التلبية بأول حصاة يرمي بها جمرة العقبة فإنه يكبر مع كل حصاة. وأما في العمرة قال فإلى استلام الحجر، أي يبدأ من الإحرام بالعمرة إلى أن يستلم الحجر، وهذا المشهور عند الفقهاء، وصح عن ابن عمر في صحيح البخاري من فعله، ونسب مجموعة هذه الأفعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر كان يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم، حرم ليس المقصود المسجد بل إذا دخل حدود الحرم يمسك عن التلبية، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. المشهور عند الفقهاء أن المعتمر يستمر في التلبية إلى استلام الحجر. قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. فهذه بداية التلبية من الإحرام. قال عن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود، وهذا إسناده ضعيف، لو صح هذا لكان فصلا. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم، الإحرام إذا لم يأتي به قبل أن يقف بعرفة وانتهى الوقوف دون أن يحرم فلا حج له، وعرفة إذا لم يقف بها ولو لحظة فلا حج له. أما الطواف والسعي فوقتهما مفتوح. قال: ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات أي من فاته الحج كما في الشرح، وسيأتي معنا من فاته الحج ماذا يعمل. لو جاء إنسان وخرج وقت الوقوف فاته الحج فهذا يتحلل بعمره، يذهب فيطوف ويسعى ويقصر، تحلل بعمره فاته الحج. قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. بهذا نكون قد ذكرنا أركان الحج وواجباته، أركان العمرة وواجباتها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.